أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب جامع في الصلاة. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف. وتجزئ الرجل الصلاة في ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره.
نعم. قال رحمة الله عليه: باب جامع في الصلاة، أي هنا سيأتي ببعض المتفرقات من أمور الصلاة التي لا تنضبط تحت تسمية واحدة حتى تعطى بابا مستقلا. مسائل متفرقة يجمعها تحت هذا العنوان، وهذه طريقة الأئمة رحمة الله عليهم في التصنيف. إذا كانت مجموعة من المسائل التي لا يمكن جمعها تحت عنوان واحد، ليست في السهو، ليست في التشهد، ليست في كذا، ليست إنما مختلفة، فيجمعونها تحت هذا العنوان: باب جامع. فقال رحمة الله عليه مفتتحا هذا الباب: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف. جيد. تكلمنا بالأمس على أن للمرأة أنواع من ما يسمى بالعورة: عورة الصلاة وعورة النظر، وهذه عورة النظر تختلف مع المحارم، مع النساء، مع الرجال الأجانب. فصلنا هذا وانتهينا منه الحمد لله. هذا عورة الصلاة، لا بد أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى أخمصها بما في ذلك ظهور القدمين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. وأن يكون هذا الثوب الذي تستر به لا يصف ولا يشف ولا يكشف، لا يصف ولا يشف ولا يكشف، لا يصف حجم الأعضاء ولا يكشف ما وراءه، لا يكشف شيئا من البدن، ولا يشف، ليس شفافا يرى ما وراء، لا يكشف شيئا، يبقي شيئا من البدن منكشفا. إذن هذا يكشف. أنا الآن هذا الثوب الآن إيش نقول؟ يكشف، كشف هذا القدر، فثوبها لا يكشف ولا يصف الحجم ولا يشف، ليس شفافا يرى من ورائه. واضح؟ من وراء. ومعلوم زيادة على ذلك أن لا يكون فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات. هذا مطلوب في ثوب المرأة. فإذا هذا الذي تصلي به، الذي يستر جميع بدنها بالمواصفات المتقدمة. نعم.
قال:
وتجزئ الرجل.
نعم. الصلاة في ثوب واحد.
الصلاة في ثوب واحد، يمكن أن يصلي في ثوب واحد، ولكن ينبغي أن يكون على عاتقه من شيء، وقد تقدم هذا. إلا أن لا يجد الإزارة فقط فيتزر به فيستر به من السرة فما دون.
ولا يغطي.
ولا يغطي أنفه، لا ينتقب ولا يتلثم، يعني بحيث يغطي أنفه إلا من ضرورة، إن كان هناك ريح أو رائحة أو شيء يضره أو كذا، هذا فيه ضرورة. أما إن لم يكن هناك ضرورة، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى من يغطي أنفه في الصلاة جبذ الثوب عن أنفه جبذا شديدا، كما روى ذلك عنه ابنه سالم، وقد أخرج مالك رحمة الله عليه هذا في موطئه. قال: نعم، ولا يغطي أنفه ووجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه، لا يضم الثياب هذا الضم الشديد. نعم.
أو يكفت الشعر.
أو يكفت الشعر، لأننا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. جيد. كف الشعر ما هو؟ حينما يكون الشعر طويل متدلي، إذا عقصه فعل له هكذا وربطه، وكان طويل متدلي فجعل له هكذا وربطه خلف، هذا هو الكف، كف الشعر.
إن شاء الله.
وكف الثوب معروف، واضح، كف الثوب هو هذا، وكذلك فيه، فهذا لا يفعل في الصلاة. جيد. ماذا عمن ثوبه طويل وهو يريد الصلاة ولا يجد إلا هذا الثوب؟ هل يكفه أم يرخيه؟ إن أرخاه غطى كعبيه، وإن كفه وقع في هذا النهي. هنا نعمل القواعد، نعمل القواعد، نقول ماذا؟ نقول يكف. لماذا؟ لأنه لا وعيد في كف الثوب وإنه هي عنه وإرخاؤه فيه وعيد فالنهي الذي معه وعيد أو علة مقدم على النهي المطلق أن هذا الثوب طويل لا بد أن أصلي فيه لا أجد غيره فإما أن أشره وإما أن أكفه وسأقع في محظور قطعا هنا أو هنا إن شررت وقعت في محظور إن كففت وقعت في محظور أي المحظورين أخف أكف واضح أكفه لأن الآخر فيه وعيد إيش قال نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم وقيل لا يعيد التشهد
جيد هنا شرع يتكلم رحمة الله عليه على باب السهو على شيء من أحكام السهو في الصلاة جيد وأحكام السهو في الصلاة قد اختلف فيه الأئمة رحمة الله عليه سجود السهو بعد أن اتفق الجميع على أن سجود السهو سنة ولكن متى يكون وكيف يكون وعن ماذا يكون وموضعه وكذا هذا هو الخلاف فذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن السجود كله يكون بعد السلام وذهب الشافعي إلى عكسه السجود كله قبل السلام وأحمد رحمة الله عليهم جميعا قال أقوال لا تنضبط أصلا عنده 5 روايات في مذهبه له رواية تقول بقول الشافعي وله رواية قريبة مما سيأتي من التفصيل عن مالك وله رواية أن من وقع له شيء مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم سجد مثل ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن وقع له غير ذلك يسجد قبل السلام وله رواية إن وقع لك ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن وقع لك غير ذلك فأنت مخير المهم مذهبه لا ينضبط في سجود السلام ومالك رحمه الله ورحمهم جميعا عنده هذا التفصيل جعل للنقص القبلي وللزيادة البعدي يسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام ومذهبه هو الأجود في هذا الباب وقد كان كثير من العلماء رحمهم الله تعالى إذا حكوا مذهب مالك في سجود السهو يقولون ومالك في هذا أهدى سبيلا وأقوم قيلا لأنك إذا أخذت بمذهب أبي حنيفة فستترك أحاديث صحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام أبو حنيفة قال لك سجد فقط بعد ستترك أحاديث فيها سجود قبل السلام وإذا أخذت بمذهب الشافعي فستترك أيضا أحاديث صحيحة فيها السجود بعد السلام إذا ما بقي لك إلا أن يكون عندك قبلي وبعدي وليس الأمر بالتشهد أيهما شئت فافعل لابد أن يكون الأمر منضبط واضح فهنا جعل مالك هذا التفصيل قال ما كان من نقص فهذا يجبر بسجدتين ولا بد أن يكون داخل الصلاة وما كان من زيادة فهذا يسجد له بعد السلام ترغيما للشيطان فلا أجود ترغيم للشيطان فهذا لا أجود منه على الإطلاق وقد غلب رحمة الله عليه جانب النقص جانب القبلي حيث أنه جعل للقبلي 7 أوجه يسجد من 7 أوجه 7 أمور تسجد لها قبلي وجعل للبعد وجهان فقط لا يسجد البعد إلا من وجهين البعد يسجد من الزيادة المحضة المحققة نسيت فزدت زيادة وتحققت أني زدت فعل نسيان أو الزيادة المحضة المشكوكة عندي شك ربما زدت في صلاتي أسجد بعد السلام فقط وجهين الزيادة المحققة أو الزيادة المشكوكة يسجد لهما بعد السلام ما سوى ذلك كله قبل السلام النقص المحقق واضح والنقص المشكوك واجتماع النقص والزيادة محققان والتحقق من النقص والزيادة والشك في الزيادة والتحقق من الزيادة والشك في النقص ومن وقع له شيء لا يدري نقص أم زيادة كل هذه الأوجه 7 يسجد يأمر فيها مالك رحمة الله عليه المصلي أن يسجد قبل السلام فغلب جانب النقص لماذا؟ لأننا حينما نتتبع المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن أكثرها في القبلي كانت قبل السلام. وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في 5 مواضع، حصل النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في 5 مواضع، ونسيانه عليه الصلاة والسلام تشريع كما جاء في الأثر الذي في موطأ مالك وإن كان بلاغا، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى أو أنسى لأسنة، أي لكم في ذلك تشريع وسنة تعلمون كي تعلموا وتتعلموا كيف تفعلون إن وقع لأحدكم نسيان في صلاته، يعني ينسيه ربه تبارك وتعالى حتى يعلمنا نحن السنة إن حصل لنا النسيان. جيد، إذا قلنا نسي النبي صلى الله عليه وسلم إيش في 5 مواضع. قام عن الجلسة الوسطى، قام إلى الثالثة من غير أن يجلس، وسلم من 3، وسلم من 2، وقام لخامسة، صلى 5 في رباعية، والخامس الموضع الخامس هو الذي جاء مبهما كما في حديث عبد الله بن مسعود. واضح، عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فوقع له شيء، فوقع له شيء، لم يبين ما هو الشيء الذي وقع له، فسجد قبل السلام لكن ما بين ماذا حصل. جيد، عموما 5 مواضع حصل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم النسيان، وأشهرها طبعا حديث ذو اليدين حين سلم صلى الله عليه وسلم من 2 ركعة فراجعه ذو اليدين بعد أن صرف بعض الناس أو سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر وهابة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله هذا الرجل الذي كان يدعى بذي اليدين لطول في يديه، كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين وليس هو ذي الشمالين، لأنه وقع وهم في رواية يحيى بن يحيى رحمة الله عليه في الموطأ فسماه ذي الشمالين، وذي الشمالين هذا قديم استشهد قديما في أحد، ليس هو ذي اليدين. جيد، ذو اليدين هذا هو الذي وقع له هذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما قصرت وما نسيت. قال: بلى، قد وقع شيء من ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. وفي رواية: فأشاروا أن نعم. جيد، فاستقبل القبلة وصلى 2 ركعة المتبقيتين، لأنه كان في صلاة العشي الظهر أو العصر، صلى 2 ركعة المتبقيتين وسلم وسجد بعد الصلاة. جيد، هنا فيه أخذ العلماء من هذا أحكام كثيرة، منها جواز الكلام من أجل إصلاح الصلاة، أن الكلام من أجل إصلاح الصلاة إذا كان قليلا لا يفسد الصلاة، ومنها أن الإمام يترك يقينه إلى يقين الجماعة، إلى ما أخبرته به الجماعة إذا اتفقت الجماعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكان متيقن أن ما حصل شيء، قال: بلى، ما حصل شيء من ذلك، ما قصرت وما نسيت. فلما أصر الرجل أنه قد حصل شيء سأل الناس وأخذ بقولهم وترك ما كان يظنه، فلأن يترك إمام آخر ما يظنه بناء على ما اتفقت عليه الجماعة عن باب أولى. إذن إذا قال لك يا أيها الإمام كل قال لك الجماعة إنك مخطئ، فخذ بقولهم واترك يقينك، ولكن ما تترك يقينك لقول الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يقينه لإخبار ذي اليدين، وإنما تركه متى؟ حين اتفق الناس، قالوا كلهم نعم صدق ذو اليدين. واضح، وأحكام كثيرة على كل حال تؤخذ من هذا الحديث، وقد يأتي بعضها إن شاء الله في ما يتعلق بالسهو هنا. إذن قلنا أن مذهب مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسجود السهو فيه تفصيل لا تجده عند غيره، ولذا كانوا يقولون هذه المقولة التي ذكرنا لكم: مالك في هذا أهدى سبيلا وأقوم قيلا، فيما يتعلق يعني أجود تفصيل جيء به في أحكام السهو ما عند مالك. فنجد الآن بعض المتأخرين من أصحاب المذاهب الأخرى يأخذون بقول مالك في هذه المسألة. نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، ومن نسي
من نقص وزاد سجد قبل السلام بغض النظر عن مقدار الزيادة وعن مقدار النقص، ولو نقص شيئا خفيفا الأصل أنه لا يسجد له كمستحب، ثم زاد زيادة عظيمة 1 أو 2 ركعة ومع ذلك يغلب جانب النقص. شوف عظم الزيادة وخفة النقص، ولكن حين اجتمع غلب جانب النقص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكر وإن طال ذلك، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، وإن بعد ابتدأ صلاته، إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه.
جيد. قال بأن من نسي البعدي أن يأتي به في وقته وتذكره متى ما تذكره فإنه يسجد بغض النظر عن الفاصل الزمني، ولو كما قال بعض الفقهاء ولو من بعد عام، والبعدي ولو من بعد عام، وقال خليل ولو من بعد شهر، عموما متى ما تذكره. خرجت من هنا وتذكرت أنه كانت عليك زيادة، كانت عندك زيادة ولا تستطيع أن تسجد في الطريق، قلت إذا وصلت إلى البيت سأسجد، نسيت، تذكرت غدا أو بعد غد أسجد، متى ما تذكرت. هذا بالنسبة ليش؟ للبعد لا يسقط بالتقادم. جيد؟ وأما القبلي فمحله قبل السلام، إن نسيه وتذكره بعد أن سلم يسجده، قيل وهو مشهور المذهب يسجده بنية البعدي، بنية القبلي، وقيل يسجده بنية جبر النقص، حصل له نقص ويريد جبر ذلك النقص. كان الأصل أنه يسجد قبل أن يسلم، فلما فاته الموضع سجد بعد السلام بنية جبر النقص أو بنية القبلي. جيد. أما إن طال نزمه قبلي وطال الفاصل، هنا ينظر عن ماذا ترتب هذا القبلي. إن كان قد ترتب من عدة سنن، لأنه أصلا لا يسجد إلا للسنن، فإنه يعيد الصلاة، هكذا قال رحمه الله، وقال ذلك كثير من الفقهاء، أي تبطل الصلاة. ولكن هذه المسألة في الحقيقة إذا تركنا التعصب جانبا وبحثنا عن الحق فقط والدليل فقط مستشكلة جدا، لأننا جميعا كل الأئمة يعني العلماء نحن نتبعهم، نحن أتباع، نحن طلبة وأتباع، نأخذ قوله، كلهم جميعا متفقون على أن القبل، على أن سجود السهو إنما هو سنة. كيف هو سنة وتبطل الصلاة بتركه؟
لا،
ده مستشكل. ثم الإشكال الأكبر من هذا أنهم يقولون هذه السنة لو تركها عمدا لا تبطل صلاته، فلما تركها نسيانا ولزمه عليها سجود ونسي أن يسجده بطلت صلاته، لو تعمد الترك يقولون لا تبطل الصلاة. هذا ترك السورة عمدا قالوا لا تبطل صلاته، هذا تركها نسيانا ولزمه القبل ونسي القبل تبطل صلاته، هذا
مستشكل.
والأدهى من ذلك أننا ما راعينا فيه الخلاف، ومن قواعد مذهبنا مراعاة الخلاف، ماذا عن مذهب أبي حنيفة الذي يقول كل السجود بعد السلام، وما دام بعد السلام البعدي وقته واسع، مذهب كامل أكثر من نصف المسلمين على مذهب أبي حنيفة. واضح؟
نعم.
أين مراعاة الخلاف؟ فهذا مستشكل جدا في الحقيقة. جيد. إذن لابد أن نعرف أولا المقتضيات التي يعني ما يتعلق بالسجود، هذا قلنا هو ماذا؟ هو سنة عند الجميع.
نعم. السجود
ولا يجزئ عن فرض، ولا يسجد لفضيلة، ولا يسجد لما ترك عمدا، إنما يسجد لترك السنن نسيانا، تركها عمدا ليس فيه السجود، لأن هذا السجود يسمى سجود السهو، ما ترك عمدا لا يسجد له، وإن ترك فرضا سهوا لا يجزئ عنه السجود، إن ترك فضيلة لا يسجد له، إنما يسجد للسنن، والسجود في حد ذاته سنة. ما دام الأمر كذلك فلا بد أن نرجع إلى إعمال كل القواعد، أولها مراعاة الخلاف. ها هم إخوتنا الأحناف قالوا السجود كله بعد السلام، وما دام بعد السلام يسجد في أي وقت. ثانيها أن هذه المتروكات لو تركها عمدا لا تبطلون صلاته، ومن الأولى بأن يلتمس له العذر، ومن الأولى أن يعامل بالتخفيف، الناس ولا العامل؟ العامل تقول له ما تبطل صلاتك، والناس تقول له تبطل صلاته، ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، وين نحن من هذا؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وين نحن من هذا؟ الناس هو الأولى أن يلتمس له أخف الأقوال. جيد؟
نعم.
هذا الذي نراه في المسألة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة، ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح، واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة، ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله.
جيد. قال: ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة، تقدم هذا، لا يجزئ لنقص ركعة ولا لسجدة ولا لأي فريضة.
فريضة
فريضة لا يكفي عنها سجود السهو، لا بد من الإتيان بها. ولا لترك القراءة، ويقصد بالقراءة هنا الفاتحة، ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعة منها، يعني الفاتحة لا يجزئ عنها السجود باعتبارها ركن أو باعتبارها فرض، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح، يعني في كل الصلاة قولا واحدة، ولم يقرأ الفاتحة مطلقا ما تجزئ عن القبلي قولا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ
بأم الكتاب
من القرآن أو بفاتحة الكتاب. جيد. ماذا لو قرأها في أغلب الركعات وفاتته في ركعة؟ هذا هو اللي فيه خلاف قوي شوي، لأنه هنا لا ينطبق عليه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ، وهذا قد قرأ وقرأ وقرأ ثم نسي في الثالثة أو في الرابعة. إذن ما ينطبق عليه الحديث من كل وجه، إنما قال في كل ركعة، قال في الصلاة، وهذا قد قرأ الفاتحة وعاد قراءتها في ركعة ثانية وفي ثالثة ثم نسيها في واحدة من ثلاثة من أربعة. جيد. هذا اللي فيه خلاف قوي، قيل يجزئ عنه السجود، وقيل لا يجزئ عنه، وقيل يسجد ويعيد الصلاة، وكأنه مال إلى هذا، وهذا أضعف الأقوال.
لا يأتي
أضعف الأقوال، فالأولى أن يقال فيه أنه يجزئ عنه السجود في ركعة واحدة من صلاة غير الثنائية، غير الصبح والجمعة والقصر، التي قرأ ثلاث ركعات فيها، مفهوم؟ فإما أن نأخذ بهذا، وهذا يعني فيه تيسير على الناس، ونقول يجزئك القبلي ما دمت قد تركت الفاتحة في واحدة من أربعة، قرأت في الجل. جيد. وإما أن نقول بقول الآخرين الذين وقفوا عند ظاهر النص وإن لم يكن صريحا، وقالوا تبطل وتعاد وانتهى. أما سجد لها القبلي ثم أعيد الصلاة، زيد القبلي كمل ذكره، ولو زيد عاود الصلاة ثانية، هذا الجمع بين الصلاتين، هذا الإعادة أصل نحن لا نقول بها دائما. إعادة الصلاة عندنا لا إما باطلة تعاد وإما صحيحة لا تعاد، أما الإعادة المستحبة هذه لا نراها أصلا. واضح؟
نعم.
مع علمنا بما فيها وما قيل فيها وكذا، ولكن ما عندها أدلة، ما عندها أدلة. فالصلاة لا تخلو من أحد أمرين: صحيحة لا معنى لإعادتها، باطلة تعاد أبدا وجوبا وانتهى الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سهى عن تكبيرة، عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه.
نعم. لا يسجد لفضيلة ولا لسنة خفيفة جدا. نعم.
ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك، فليكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلح ما بقي عليه.
قال: ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها، سلم معتقدا الكمال أن صلاته قد كملت، فلما انصرف تذكر أنه قد بقي شيء، تذكر ما عنده شك، يقين، صار عنده يقين أنه قد بقي شيء، فإنه يرجع ويحرم جالسا، لأن الحالة التي فارق فيها الصلاة، ويأتي بما بقي من صلاته ويسجد بعد سلام إن كان بقرب. أما إن طال لم يتذكر إلا بعد أن ذهب إلى البيت أو دخل عمله أو كذا أو كذا، هذا يعيد صلاة جديدة. فإذا هنا الحد الفاصل بين ما يسمى طول وما ليس بطول، هذا فيه لهم كلام طويل، فبعضهم يقول المقولة المشهورة: والطول عندهم بحد العرف وما يراه الناس طولا يكفي. مفهوم. عموما أن الطول تشاغل بشيء أجنبي. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكره ذو اليدين بأنه قد ترك من الصلاة شيء، كان قريب نسبة، لأنه ما ذهب إلا إلى الخشبة التي كانت في المسجد ووقف مستندا، فذكره. ما دخل عمله وما دخل بيته ومن صرف في أشغاله ولا شيء. مفهوم. هذا قريب، هذا يستدرك. إذا طال لم يعد بالإمكان الاستدراك وإنما تستأنف صلاة جديدة.
أي نعم. صلى الله عليكم. قال وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام.
قال ابتدأ صلاته الذي بعد تباعد. وكذلك من نسي السلام فإنه نفس الشيء، إن كان بقرب جلس وسلم، جلس وسلم، إن كان بعد طول أعاد الصلاة لأنه ترك ركوع. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربع بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن لم يدري سلم أو لم يسلم سلم ولا سجود عليه.
نعم. قال رحمة الله عليه من لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين. حينما يعتريك شك لا بد من اليقين، هذه الصلاة ثبتت في ذمتك بيقين ولا تبرأ منها إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يسقط إلا بيقين، فلا تبرأ ذمتك منها إلا بيقين. أنا تراني شك، هل هذه ركعتي الثالثة أم الثانية؟ أجعلها الثانية، الثانية يقين أني أتيت بها، والثالثة شك، ألغي الشك وأبني على اليقين، أعتبرها ثانية وآتي بالثالثة والرابعة إن كانت رباعية. جيد. هذا في أثناء الصلاة، ولا يجوز لي والحالة هذه أن أسلم من صلاتي شاكا في تمامها، وإن فعلت بطلت صلاتي. أما ما يعتريك فيما بعد من الشكوك فلا عبرة به، لأن القاعدة الفقهية أن الشك بعد الفراغ من العبادة لغو. الشك بعد الفراغ من العبادة لغو. هذا الآن هل يدخل فيه الذي خرج ثم تذكر أنه ما أكمل صلاة؟ لا، هذا ما شك، هذا تحقق. أما الشك فقط، خرجت من الصلاة فتراني شك، هي كملت والله ما كملت، هذا لا عبرة به، لغو. لو كان حصل لي في الصلاة لابد أن أكمل أبني على اليقين، أما بعد الصلاة لأن هذا الباب لو فتح لصار باب مجلبة للوسوسة على الناس، كل عبادة كل ما تكملها بالك تجيك بالك وقع فيها كذا، بالك ناقصة، بالك وضوية ذاك تعقويل العصر، زعم أيدي هذه قسلتها والله ما قسلتها، لا عبرة بها. الشك بعد الفراغ من العبادة له، واضح. كل عبادة طفت بالبيت وانتهي على أنك يقين وصليت ركعتين وسعيت ربما ومشيت، ما ايه بالك طواف اذا قاعد قبل كان لا ست، قل له ما ولا ست كان لا واحد، لا عبرة به. هذا كله الشيطان بقي يخليك في شك من عبادتك، يخليك ما انت مطمئن شيء من عبادتك، لغو لغو لا عبرة به. ولكن بشرط ايش؟ شوف ما هو في اثناء العبادة وما هو اليقين، اذا جاني يقين بعدين باللي اراه وتاكدت تذكرت يقينا اني ما كملت لازم نعاود، وانما بقيت شاك فقط، هذا الشك ما يمشي عنك اصلا، ما يفارقك، لازم تضحض الشيطان بتفنيده، كذبت تقول له يا الشيطان. نعم. قال ايش؟ ومن تكلم قبل ذلك قال ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربع بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة، تقدم الكلام، وسجد بعد السلام، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. تكلم شيئا من الكلام في أثناء الصلاة إماما كان أو فذا، المأموم يحمله عنه الإمام طبعا، فإنه يسجد بعد سلامه. شيئا من الكلام يسير، ما هو قاعد يبيع ويشري ويتونس خلاص يستأنف صلاة جديدة.
ومن لم يدري
ومن لم يدري سلم أو لم يسلم سلم ولا سجود عليه، تراه شك فقط. يلقى روحه جالس يجيب الأذكار، أذكار الصلاة، تسبيح تحميد كذا، يا أنا أصلا سلمت ولا ما سلم، السلام عليكم خلاص ما في سجود ولا شيء.
نعم. أحسن الله إليكم. قد رحمه الله ومن استنكحه الشك في السهو فليلهى عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط، وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، وإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه.
جيد. عندنا حالتان، إحدى الحالتين استنكحه الشك، والآخر استنكحه السهو، استنكحه يعني خالطه وداوم عليه وكثر، بحيث أنه لا يكاد يمضي نهارا يعني خمس صلوات لا حصل له مرة أو مرتين في كل يوم. هذا صار قد استنكحه هذا الشيء. ما الذي استنكحه؟ السهو أم الشك؟ لاحظنا مسألة دقيقة. استنكحه الشك يعني كلما سلم كلما صلى يبقى ما عارف كملت ما شك فقط. جيد. فهذا يسجد بعد السلام مطلقا سواء شك في زيادة أم نقصان. خلاص. الآخر استنكحه السهو كثيرا ما يسهو ثم يرجع إلى يقين. كل مرة ركعة يجيب منها لا سجدة واحدة. كي نرد يتك الله ما جبت ما واحدة يقينا. ولكن كثر عليه. يقولوا لي يأتي بما سهى فيه. ولكن لا سجود عليه. لاحظنا؟
نعم.
الفرق بينهم وين؟ الشك هذاك اللي يبقى ما متردد ما هو عارف ما عنده حتى يقين. السهو لما يتذكر يتذكر يقين. أكيد أني أتيت إلا بسجدة واحدة. لكن كل مرة توقع هذا اعتراه السهو وهذا اعتراه الشك. فالذي اعتراه الشك لا يأتي بما شك فيه ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أم نقصان. والذي اعتراه السهو يأتي بما سهى فيه ولا يسجد. لاحظنا إن شاء الله الفرق.
نعم.
بما سهى فيه كل ما صلى الركعة يجي منها لا سجدة واحدة يجي واقف والله يقعد يقعد يتشهد يتذكر باللي يراه إيه نسيت عن واحدة من السجدات دائما توقع ولكن عنده يقين كي يتذكر باللي يقينا ما أتيت بهذه السجدة يجيبها ولا سجود عليه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. ومن ذكر صلاة
جيد. من قام من اثنتين إماما كان أو فذا إماما أو فذا قام للثالثة مباشرة لم يجلس فإنه يرجع إن لم يستتم قائما. أما إن استتم قائما فلا يرجع يتمادى. إن لم يرجع صح صلاته ويسجد قبل السلام لترك سنة الجلوس والتشهد. وإن رجع فصحت أيضا صلاته ولكن يسجد إيش بعد السلام لزيادة القيام والرجوع. والأصل أنه لا يرجع بعد أن يستوي قائما. حتى الإمام إذا قام لنا عن الجلسة الوسطى لم يأتي بها فإننا ماذا نسبح له تسبيح خفيف قدر ما يسمع فقط ولا نكثر عليه من التسبيح لأننا لا نريد رجوعه وإنما نريد تذكيره حتى يعلم أنه قد ترك جلسة فيعرف فقط لا نريد رجوعه ثم نتابع. ما هو لا نقول كم ميحين نسبحه لأرجع أرجع أصلا ليس مطلوب منه الرجوع قد استوى قائما. سبحان الله بس يتذكر بالله راه سجد جلسة الوسطى والتشهد اللي فيها ثم نتابع فيسجد قبل السلام. جيد. إن ارتبك ورجع صحت الصلاة وسجد بعد السلام. إن لم يرجع سجد قبل السلام للنقص. أصل أنه لا يرجع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قد رحمه الله ومن ذكر صلاة صلاها ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها.
جيد. من ذكر صلاة مكتوبة أنه لم يأتي بها فريضة من فرائض إحدى الفرائض الخمس صلوات الخمس نسيها ثم تذكرها بعد ذلك فإنه يعيدها متى ما تذكر ولو بعد سنين. متى ما تذكر أنه قد نسي صلاة أعادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. جيد. ثم قال شيئا وهو أنه يستحب في المذهب لمن تذكر صلاة فاتته وأعادها وأتى بها لأنه ما صلىها أصلا وأتى بها الآن فإن كان ما زال في وقت صلاة الموالية لها مثلا أعاده الصلاة التي بعدها إن كان ما زال في وقتها أعاده مثلا الساعة الخامسة والنصف السادسة تذكر الظهر بعد أن صلى العصر صلى العصر الساعة الرابعة الخامسة تذكر الظهر يصلي الظهر قطعا لأنه ما صلىها أصلا العصر قال يستحب له أن يعيدها ما دام في وقتها وهذا على الكلام الأول في الاستحباب بناء على المحافظة على الترتيب ونحو ذلك. وقلنا أن هذا ما ورد فيه نص ما ورد فيه نص إذ لو كانت باطلة لأمر بإعادتها أبدا، والإعادة على وجه الاستحباب موجودة على كل حال، قال بها علماء رحمة الله عليهم ولهم أقوالهم وحجتهم وأدلتهم، ولكن النص غير موجود، ولذا يرون هذا من باب الاستحباب، لا يوجبونه، لا يوجبون عليك أن تعيد العصر الصحيحة التي صليتها بسبب أنك أعدت الظهر، بسبب أنك تذكرت الظهر التي لم تصلى أصلا أو صليتها بغير طهارة، الظهر ما صليتها أو صليتها بغير طهارة وصليت العصر صحيحة ثم بعد العصر تذكرت الظهر، الظهر قطعا ستصليها، العصر هذه قالوا باستحباب إعادتها استحبابا ما دمت في وقتها. جيد، وقلنا هذا ما فيه نص ولكن فيه شيء من الاحتياط، إعمال الاحتياط.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وغروبها وكيف تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته.
جيد. قال: ومن عليه صلوات كثيرة، وهذا في الحقيقة يتصور فقط في التفريط، يتصور أن ينسى صلوات كثيرة، يتصور في التفريط، إما كان لا يبالي بالطهارة يصلي بالتيمم وكذا، إما كان المهم أو كان تارك تارة وثارة، المهم عليه صلوات كثيرة. قال رحمة الله عليه أنه يبادر إلى قضائه قدر طاقته ويصلي في كل وقت، قضاء الفرائض هذا في كل وقت، ما عنده وقت منع في كل، بل حتى الجمعة على الصحيح من الأقوال لو أنت جالس تستمع الخطبة تذكرت أنك ما صليت الصبح تقوم وتصلي، ما في شيء، ما في وقت، غروب الشمس شروقها في كل وقت تصلي، القضاء هذا قضاء الفرائض. جيد. يبقى أصل وجوب القضاء فيما ترك تفريطا وتهاونا وتكاسلا وكذا، هذا معروف أن في خلاف قديم وحديث، جمهور أهل العلم من السلف والخلف من الأئمة الأوائل إلى يوم الناس هذا يقولون بوجوب القضاء، وهو مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي رحمهم الله جميعا، ومذهب الجمهور الليث بن سعد والأوزاعي والثوري وإسحاق، كل الجمهور. جيد. إسحاق لا أذكر، عفوا هذه زلة لساني، إسحاق لا أدري هل موقفه موافق لموقف أحمد، يعتريني شك، لكن من ذكرت كالأوزاعي والثوري والليث مع مالك وأبي حنيفة والشافعي. جيد. يقولون بوجوب القضاء، وأحمد رحمهم الله ورحمه ورحم الجميع يقول بعدم القضاء، قال ما يصح. أنت حينما تذهب إلى عالم أو مفتن أو أي إنسان أو شيخ أو كذا ويقول لك عليك قضاء الصلوات التي لم تصليها تفريطا وتكاسلا وكذا تهاونا وكذا، فترى في نفسك أنه قد شدد عليك، وهو في الحقيقة هو اللي خفف عليك، لأنك إذا مشيت الآخر قال لك ما تقضي تقول والله إلا لقيت عند الرخصة لا بس، أنت تفرح بها، وهو في الحقيقة ضرب على الرأس، هو قال لك كنت كافر أنت تمسلمت الله الآن فقط، اعتبرك كافر والإسلام يجب ما قبله، وأنت تفرح بها، وأنت هذا كافر راح تنبني عليه أحكام ثانية، معناها راي زواجك باطل، ميراث اللي كنت تورث من الناس رجع لهم ورثتهم وأنت كافر، ذبائحك الآن كنت توكل الناس لا الميتة، أشياء كثيرة تنبني على هذا، أنت كنت فرحان تقول ما لزمني القضاء، الله اللي تبارك الله خفف علي، هو اللي قضى عليك في الحقيقة، في حين أن هذا اللي قالوا لك تقضي، هؤلاء الذين أمروك بالقضاء كانوا يعتبرونك فاسقا فقط لست كافر، وتركت شيئا من فرائض الله عز وجل فعليك قضاء، هذا هو الخفيف، وما يقول لك واجب توقف الآن تواصلها واحدة تالبة واحدة حتى تكمل، لا صلي اقضي بقدر طاقتك، هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهو التحقيق إن شاء الله تعالى، تقضي بقدر طاقتك. يبقى بعد فيما بعد يعني طريقة القضاء، بعضهم يقول لك 5 صلوات مع كل صلاة، بعضهم يقول لك ما في تحديد قدر الطاقة، بعضهم يقول لك صلاة مع كل صلاة حسب الطاقة، على كل حال هذا فاتقوا الله ما استطعتم مخلص، ما في تحديد قدر طاقتك. إذن هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهو يعني الذي نرى أنه أرجح، والله أعلم. والخلاف منشأه أين؟ هل تارك الصلاة كافر أم ما هو كافر؟ جمهور قالوا ما هو كافر، أحمد قال كافر، ومر بنا شيء من الكلام في هذا الصدد وأدلة الأقوال المختلفة. نعم
سن الله عليكم. قال رحمه الله ومن
جيد عفوا اسمح لي. أما من في ذمته صلوات قليلة يسير ما يسمى بيسير الفوائد، هذا هنا خرجنا عن مسألة التفريط، ربما لي صلى بها محدثا ما تذكر، مهم صلوات يسيرة يسير الفوائد لا بد من ترتيبه، بالنسبة للآخر ما في ترتيب، صلي ما تيسر بالطريقة المتيسر الكثير، أما القليل الذي هو اليسير يصلى مرتبا يؤدى مرتبا، تبدأ بالأولى ثم الثانية ثم إلى أن تصل إلى هذه التي أنت فيها. وما هو حد اليسير؟ اتفق الجميع أن 6 تعتبر من كثير، و4 يسير، و5 اختلفوا فيها هل هي من الحق باليسير أم بالكثير. واضح 4 فما دون هذا قليل عند الجميع، يقول لك يسير لا بد من ترتيبه، 6 فما فوق اتفق الجميع أنها من الكثير، 5 هي محل الخلاف والأظهر أنها من اليسير، 5 فما دون رتبها ولو أدى بك ترتيبك لها إلى أن تفوت هذه عن وقتها. أنت الآن تريد أن تصلي العصر وفي ذمتك عشاء الأمس وصبح الأمس وظهر الأمس، نعم عشاء الأمس وصبح اليوم وظهر اليوم مع العصر الحاضرة، العصرية الحاضرة الآن، كيف ترتبت في ذمتك؟ كنت تصلي وأنت جنب، ما ذكرت أن ما اغتسلت ونسيت، باطلة صح خلاص، هذه يسير الفوائد دون 5 عشاء وفجر وظهر 3 مع الحاضر، رتبها صلي العشاء ثم الفجر ثم الظهر ولو أدى هذا إلى تفويت وقت العصر، هذا الأصل، هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حينما شغل بأمر الغزوة وكذا، شغل عن الصلاة ولم تكن يومئذ صلاة الخوف قد شرعت بعده، وإلا لصلى بهم صلاة الخوف، ما كانت قد شرعت بعده لأنها إنما شرعت في غزوة ذات الرقاع وهذه بعد الخندق كما اختار البخاري ورحمة الله عليه. المهم فماذا فعل؟ لم يتفرغ ولم يستطع أن يصلي ولم يجد فرصة للصلاة إلا بعد غروب الشمس، وهو ما صلى العصر يقينا، وقيل حتى الظهر ما صلى، جاءت في روايات ذكر الظهر روايات مختلفة، العصر يقينا ما صلى وقد وهو الآن بعد غروب الشمس يعني في وقت المغرب، فصلى الصلوات مرتبة ما أخل بالترتيب. فمن هنا أخذ العلماء أن يسير الفوائد لا بد من ترتيبه فيما بينه وترتيبه مع الحاضرة، وعرفنا اليسير شنو 5 فما دون. واضح.
نعم سن الله عليكم. قال رحمه الله ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه ومن ضحك في الصلاة
ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه التي هو فيها، إذا كانت إما مشتركة معها في الوقت هذا اتفاقا اتفاقا، وإما من يسير الفوائد على المدى، تذكر الآن في المغرب الظهر ما هي مشتركة قطعا مع المغرب ولكنها من يسير الفوائد، هذا على المذهب، خارج المذهب قالوا فقط بمشتركتي الوقت، ثانية أنت فيها تذكرت الأولى، مشتركتي الوقت المغرب والعشاء الظهر والعصر، قالوا تذكرت في العشاء المغرب تبطل العشاء، هذا اتفاقا، تذكرت في العصر الظهر تذكرت الظهر وأنت في صلاة العصر تبطل العصر، هذا تقريبا اتفاق، يبقى ما ليس مشترك فهذا محل خلاف، لأن ما هو مشترك مشتركتي الوقت الترتيب بينهما واجب شرط، واجب شرط في صحة الثانية أن تؤدى الأولى قبلها إن تذكرت فيها، والترتيب بين ما ليس من مشترك واجب غير شرط، واجب ولكن ما هو شرط، يعني لا يجوز لك أن تصلي المغرب الحاضرة قبل العصر التي تذكرتها، ولكن إن فعلت فلا تبطل على القول بأنها ليست شرط إنما واجب، تركت واجب تأثم بصلاتك المغرب قبل العصر وقد تذكرت العصر، لكنه ليس شرطا في صحة المغرب لأنها ليست مشتركة، أما وأنت تريد العصر فلا يصح منك إلا بعد أن تصلي الظهر ما دمت قد ذكرتها، تريد العشاء فلا تصح منك إلا بعد أن تصلي المغرب بعد أن تذكرتها لأنه ما مشتركتي الوقت ويصح جمعهما. عموما هذا الكلام يدور هنا يعني في هذه المسألة.
نعم
إن شاء الله واضح.
نعم
فعلى المذهب إن تذكرت شيئا من اليسير في الحاضرة بطلت الحاضرة. جيد. إن كنت مأموما تكمل مع الإمام باعتبارك مسجون من سجناء الإمام، تكمل مع الإمام هذه التي أنت فيها، فإذا سلم قمت وصليت فالفائت والحاضر.
الحاضر
إن كنت مأموما.
نعم.
جيد. هذا مراعاة للجماعة، حق الإمام والجماعة وكذا، أكمل معهم، لا تحدث فرجة في الصف، لا تحدث فجوة، لا تحدث كذا، لا تحدث خلل للناس، أكمل معهم نافلة، ثم تصلي بعد ذلك الفائتة القريبة، هذه ما فائتة قديمة، ليس أنك الآن تريد أن تصلي المغرب فتذكرت أنك أول أمس ما صليت العشاء أول أمس، هذا بعيد. تكمل معه قولا واحدا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، وإن كان مع
ومن ضحك نعم أكمل
ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء في التبسم.
نعم. ومن ضحك في الصلاة قهقهة بطلت صلاته إجماعا، إجماع المسلمين.
نعم.
الذي ضحك في صلاته بطلت صلاته، هذا ليس فيه خلاف، فسيعيدها. إن كان مع الإمام يتمادى مع الإمام محافظة على الجماعة، وتسمى هذه من مساجين الإمام كما تقدم، بشرط يقولون أن يكون هناك وقت متسع، بحيث أنك إذا انتهيت مع الإمام أكملت مع الإمام تجد وقتا لصلاة، هذه لا يخرج وقتها، ما زال في وقت، وأنت على يقين أن ضحكك هذا لا يسري إلى الناس، ما هو ضحكك لا يضحك الناس تفسد على الناس كاملة صلاتها، هنا أخرج مباشرة. واضح؟
نعم.
كي تكون مسجون مساجين الإمام بهذين الشرطين، في متسع من الوقت صلي صلاتك بعد الإمام في وقتها، ولا يسري ضحكك إلى الناس، أظن هذا واضح. قال: ولا يعيد الوضوء. هذا كأنه يشير ضمنا إلى قول أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأن من ضحك أو قهقه في الصلاة بطلت صلاته، فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وفي ذلك حديث ضعيف اعتمده أبو حنيفة وهو ضعيف لا يصح، اعتمد على حديث ضعيف في هذه المسألة، فقال هو إعادة الصلاة متفق عليه أنك ستعيده، ولكن الوضوء قال أن الضحك في الصلاة مبطل للوضوء والصلاة، إذن الضحك خارج الصلاة علاش ما يبطل الوضوء حتى. المهم هذا حديث ضعيف عمل به الأحناف، الجمهور على عدمه، الصلاة قطعا ستعاد والوضوء صحيح. نعم.
قال رحمه
ولا شيء في التبسم، التبسم الخفيف الذي ليس معه صوت ولا شيء، هذا ليس فيه شيء. نعم.
قال رحمه الله: والنفخ في الصلاة كالكلام.
ولا فرق، ولا فرق، يعني إذا نفخت في صلاتك كما لو تكلمت، إن كان عمدا بطلت به الصلاة كما لو تعمدت الكلام، إن كان نسيانا وكنت إماما أو فذا فعليك سجود البعد، إن كنت خلف إمام يحمل عنك هذا السر، فهمنا؟ النفخ حكم الكلام ينطبق عليه من كل وجه تماما، إن كان نسيانا، كان نسيانا فيه البعد، إن كنت إماما أو فذا، وإن كنت مأموم يحمل عنك الإمام، إن كان عمدا تبطل به الصلاة كما لو تكلمت. نعم. النفخ. نعم.
والعامد لذلك مفسد لصلاته، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت.
جيد. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، صلى إلى غير القبلة مخطئا خطأ، ظنا منه أن هذه هي القبلة فاجتهد وصلى إلى هذه الجهة التي يراها هي القبلة، ثم تبين له فيما بعد خطأه، فإن تذكر قال وهو في وقت تلك الصلاة أعاد، هذا على نفس الكلام الأول، على نفس الكلام الأول من استحباب الإعادة، لأن حيثما قالوا في الوقت معناها مستحب فقط. الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة يقولون أنه لا تبطل صلاته التي صلاها إلى غير القبلة خطأ. الشافعي يقول والخطأ في القبلة كالخطأ في الوقت، لو صليت قبل دخول الوقت، صليت الآن المغرب، هل تصح خطأ تظن المغرب الآن ثم تبين لك أنك مخطئ؟ اتفاقا إجماعا أنها لا تصح. قال هي عندك هذه، الخطأ عندي في القبلة كالخطأ عندي كالخطأ عند الجميع في الوقت. هذا مذهب الشافعي. الجمهور المالكية والأحناف والحنابلة يقولون بأنها صحيحة، وإن كان المالكية استحبوا إعادتها في الوقت مراعاة لقول الشافعي.
نعم
هذا.
نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، وأما من توضأ بماء تغير لونه أو طعمه أعاد صلاته أبداً ووضوءه.
قال: وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان يعني حامل للخبث، حامل للنجاسة، فإنه يستحب له الإعادة في الوقت، على نفس الكلام المتقدم الذي قلنا أنه ما فيه نص. الخبث على الصحيح أنه لا تعاد به صلاة، بل إن مالك رحمة الله عليه نص في الموطأ أن هذه صلاة صحيحة لا تعاد، وإنما احتاط المالكية في هذه المسألة وجروا عليها قاعدتهم في الاحتياط بأن تعاد الوقت الصلاة في مثل هذه الأمور استحبابا ما دام وقتها لم يخرج. كان على ثوبه نجاسة ونسي وصلى بها، كان على بدنه نجاسة ونسي وصلى بها، كان على موضع صلاته في موضع صلاته نجاسة ونسي وصلى عليه، ثم تذكر وهو في الوقت، قالوا يستحب له أن يعيد تلك الصلاة لا وجوبا. وكذلك قال: من توضأ في ماء مختلف فيه، الماء المختلف فيه ذاك الذي حلت فيه نجاسة يسيرة لم تغير لونا ولا رائحة ولا طعما، هذا لا يشرب قطعا ولا يستعمل في العادة، ولكنه يستعمل في العبادة عند مع خلاف إذا كان قليلا طبعا. فهذا النوع من المياه الذي فيه نوع من الخلاف أو كان التغير خفيفا جدا بغير نجاسة يعني بشيء طاهر، فهذا الذي فيه شيء من الخلاف قال: من توضأ به ووجد غيره فليعيد الصلاة في الوقت استحبابا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق.
نعم هذه مسألة الجمع بين الصلاتين. الجمع رخصة وليس هو كالقصر، وإن كان القصر أيضا رخصة على قول الأكثرين، ولكنهما يختلفان من حيث أن الجمع يصح في الحضر والسفر، والقصر لا يكون إلا في السفر. فالجمع قد يكون في الحضر كما في حالة المطر التي أشار إليها هنا، فترخيصا على الناس وتيسيرا عليهم وتخفيفا، وهذا من دفع المشقة عن الناس ومن تيسير الذي أراده الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا حصلت مقتضيات معينة سيأتي بيانها لا مانع من أن يجمعوا بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، أي بين الظهر والعصر في السفر وفي الخوف وكذا، وبين المغرب والعشاء في السفر وفي الحضر في الخوف والمطر ونحو ذلك. جيد، مشتركتي الوقت، فلا يجمع بين غير مشتركتي الوقت، لا يجمع بين العصر والمغرب بحال من الأحوال، إنما مشتركتي الوقت. جيد. فذكر رحمه قال: وأرخص ورخصة نعم في الجمع، وإلا فالأصل أن كل صلاة تؤدى لوقتها. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية، وخالف في هذا الأحناف، فلا يرون الجمع أبدا إلا في عرفة ومزدلفة. أبو حنيفة قال: ما يصح، لا يصح أن تجمع بين صلاتين عمدا إلا إذا كنت في عرفة تجمع بين الظهرين جمع تقديم، أو كنت بمزدلفة تجمع بين العشاءين جمع تأخير. قيل: لماذا؟ ها هي السنن. قال: هذه السنن آحاد، دخلت هذا مشكلة الآحاد وغيرها، والآحاد لا تخصص عموم القرآن، وقد قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وانتهى الأمر، كل واحدة تؤدى لوقتها. أما قال الظهرين والعشاءين في الحج، قال هذا متواتر، فهي قاعدته على كل حال، قاعدة يمشي عليها أبو حنيفة رحمة الله عليه. وإلا الجمهور قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين عندما يحتاج إلى ذلك، عندما يحتاج، لا يفعل هكذا لا يفعل من غير سبب. ولذلك يعني حينما نقول لا يفعل من غير سبب، الترمذي رحمة الله عليه قال حينما كتب انتهى من كتابه، قال في كتابه الصغير الملحق الذي يسمى العلل الصغرى، قال في أوله وهو يتحدث عن كتابه عن سننه الترمذي عن سننه المعروف الجامعه، قال رحمة الله عليه: ما أدخلت في كتابي هذا حديثا إلا وقد عمل به بعض أهل العلم خلا حديثين. يعني هناك حديثان في هذا الكتاب ليس عليهم العمل، هذا يقول الترمذي، خلا حديثين: حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الحضر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. قال هذين الحديثين ليس عليهم العمل، ما عمل بهما أهل العلم، أي لم يعمل أهل العلم بالجمع من غير سبب، تجمع بين الصلاتين من غير سبب ما عمل به العلم. ما جرت عادة المسلمين أبدا في مشارق الأرض ولا في مغاربها في القديم ولا في الحديث أنهم يجمعون الظهر والعصر في مسجد من غير شيء، هكذا فقط، لا اليوم ناف حالنا بقي النجم وباش نتهنى ونروح نصف دور، ما فعلوا هذا أبدا، ولا العشاءين من غير سبب، اليوم خلي نجمع المغرب والعشاء وخلاص نتهنى، ما في مطر ما في خوف، ما عمل بهذا أبدا، ليس عليه العمل. قد يحتاجه الإنسان في خاصة نفسه اضطرارا لا اختيارا، هذا حالة استثنائية. المهم، فقلنا الأحناف فقط هم الذين قالوا لا يصح الجمع في غير مزدلفة وعرفة، هذا معلوم. قال: وأرخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في الطين والظلمة حينما يكون هناك مطر، أو هنا حينما يكون هناك طين ومستنقعات وبرك وكذا، والناس يجدون مشقة إنهم خرجوا متجهين نحو المسجد لصلاة العشاء بعد أن خرجوا منه أولا في المغرب، فهذا مشقة. إذا كان هناك الظلمة والطين أو الوحل أو المطر الهاطل الواقع أو المتوقع يجمع بين الصلاتين عندئذ، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى لخلقه. من هذا بسرعة ونتوقف إن شاء الله إلى ما بعد المغرب. قال المغرب: فعلى قول مالك كما ذكر رحمة الله عليه، لذلك قال في قول مالك أن المغرب عند الجمع يؤذن في الوقت الأذان المعتاد، وتؤخر يسيرا المغرب عن المعتاد، يسيرا في فعلها في الصلاة نفسها بعد أن أذن في الوقت، ثم يقام لها وتصلى، ثم يؤذن بصوت منخفض داخل المسجد ليس فوق وليس في مكبر الصوت على مذهب مالك، ثم يقام لها للعشاء وتصلى وينصرف الناس. الجمهور خارج المذهب المالكي قالوا أذان وإقامتين، واضح، والمالكي قالوا أذانين وإقامتين، أذان وإقامة لكل صلاة وفق التفصيل المتقدم. نعم. قال: ثم يقيم داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن العشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، يخرجون ولو لم يغيب الشفق ولا شيء، لا يبالون بذلك، لا يهمهم، يبقى هل لهم أن يوتروا الآن؟ الجمهور المالكية والأحناف والشافعية قالوا لا، لا تؤدى الوتر إلا بعد عشاء صحيحة مؤداة في وقتها، هذه عشاء صحيحة ولكن ليست في وقتها، ووقت العشاء مغيب الشفق، فلا يوترون حتى يغيب الشفق. الحنابلة قالوا يوتر الآن، لأنها المهم عندهم صلاة عشاء صحيحة قد صليت، وهي صليت في وقت صحيح باعتبار الجمع، يمكن أن يوتر بعدها مباشرة، والجمهور كما قلنا. والله تبارك وتعالى أعلم. لا يؤذن المغرب الأذان المعتاد، طريقة المعتادة، كانوا قديما يؤذنوا فوق والآن يؤذنوا في مكبر الصوت. نعم.